إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الأعزاء، معكم زينب هادي من جديد لتحييكم وتدعوكم الآن لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 22 من شباط عام 2003، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه يشرعون في حملة دبلوماسية مكثفة لإقناع المجتمع الدولي بضرورة إصدار قرار ثاني عن مجلس الأمن في خصوص الأزمة العراقية. وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية عدد من الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن للتداول في شأن العراق. ورئيس لجنة المفتشين يوجه رسالة إلى بغداد يطالبها بتدمير صواريخ الصمود 2 في موعد أقصاه الأول من الشهر المقبل. والولايات المتحدة تواصل استعداداتها الحربية وتؤكد أن قواتها أصبحت جاهزة لشن الحرب ضد العراق إذا ما طلب الرئيس الأمريكي ذلك. بعد انتهاء الملف تتابعون جولتنا اليومية للإطلاع على أبرز العناوين العراقية في صحف السبت، إعداد وتقديم أكرم أيوب مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم وتقدم في بداية الساعة الثانية برنامج موزايك، إعداد وتقديم أحمد الركابي. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع الماضي عبر برنامج العراق في أسبوع، إعداد وتقديم محمد إبراهيم. عند بدء الساعة الثالثة سنتابع تحليلا لأحد مراكز البحوث الأمريكية عن صواريخ الصمود العراقية التي يتوقع أن تطلب الأمم المتحدة من بغداد تدميرها، أعد عرضا لهذا التحليل ناظم ياسين. كما تحتوي الساعة الثالثة على جولة في الصحافة الأمريكية التي تطرقت اليوم إلى رأي المعارضة العراقية بشأن التطورات المحتملة في حال وقوع الحرب المرتقبة ضد العراق، شيرزاد القاضي يقدم عرضا لهذه الجولة. لدينا اليوم بعض التقارير التي وفانا بها مراسلون في عمان وكردستان العراق حول توفير بطاقات خاصة لتسهيل عمل البعثات الإعلامية في الأردن، وآخر المستجدات التي تتعلق باجتماع المعارضة العراقية في أربيل، وتقرير من السليمانية حول مقتل صبي كردي في سيطرة جلولة. مستمعين الكرام، عبر حلقة معادة ستدخلون في نهاية الساعة الثالثة إلى مقهى الإنترنت بصحبة فوزي عبد الأمير لنتعرف على خدمات الاتصال وغرف الحوار الجماعي عبر الإنترنت. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم مرة أخرى وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، أسعدتم مساء. هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ، ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية. أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم بأن إسبانيا أعربت عن استعدادها للانضمام إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في تقديم مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يؤيد استخدام القوة لإجبار العراق على نزع أسلحته. فلقد نسبت صحيفتا البايس والموندو الإسبانيتان إلى مسؤول كبير يرافق رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا أذنار في زيارته إلى الولايات المتحدة، تأكيده بأن إسبانيا تريد إبقاء معالجة الأزمة العراقية ضمن إطار الأمم المتحدة، وأنها ستعمل من أجل تفادي انقسام المجلس حول الموضوع، موضحا بأن إسبانيا مستعدة للمشاركة في تقديم مشروع قرار ثان إلى المجلس. صرح زعيم حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب أردوغان اليوم بأن تركيا تتوقع ردا أمريكيا على شروطها للسماح لقوات أمريكية بالتمركز في الأراضي التركية لشن هجوم محتمل على العراق، موضحا أن ردا إيجابيا من الجانب الأمريكي لم يرد بعد. أردوغان الذي يعتبر مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء التركية في غضون بضعة أشهر تابع قائلا إن مطالب تركيا ليست متطرفة أو قاسية، وأنها تشمل جوانب سياسية وعسكرية واقتصادية حسب تعبيره. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أردوغان نفيه بأن الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة هي بسبب القضايا المالية فقط. شدد الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس في تصريح نقلته الإذاعة الفلسطينية على ضرورة تمسك جميع الفصائل الفلسطينية الراغبة في الاشتراك في المباحثات الفلسطينية الأسبوع القادم في القاهرة بتعليق مقترح للهجمات ضد إسرائيل، مؤكدا على أن هذه المباحثات يجب أن ترتكز على الاتفاق وليس على الحوار والتفاوض. وأضاف عباس أن اتصالات تجري في الوقت الحاضر بين الفصائل الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق والإعلان عن هدنة تستمر مدة عام واحد. وتعتبر تصريحات محمود عباس بمثابة تصعيد حاد للضغوط التي تمارس على الفصائل الفلسطينية المتشددة التي ظلت تقاوم حتى الآن أي مقترحات لإعلان هدنة. يذكر أن عباس معارض صريح لتحويل الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ 28 شهرا إلى مواجهة عسكرية، فلقد أعلن أمس في موسكو إثر لقائه وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف بأن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا استراتيجيا واضحا بنزع سلاح الانتفاضة لمدة سنة حسب تعبيره. التقى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في طوكيو اليوم رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي للتباحث معه حول سبل تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وتأتي زيارة باول إلى اليابان في المرحلة الأولى من جولة سيزور خلالها أيضا الصين وكوريا الجنوبية، في الوقت الذي رفض فيه وزراء خارجية ومسؤولون آخرون من دول 114 الأعضاء في حركة عدم الانحياز المجتمعين في كوالالمبور، رفضوا مقترحا تقدمت به كوريا الشمالية يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الأزمة القائمة حول الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. عقدت 45 دولة ومنظمة مانحة للمساعدات اجتماعا في طوكيو اليوم، وتعهدت بتقديم نحو 51 مليون دولار من المساعدات الجديدة الإضافية إلى أفغانستان، ويعتبر هذا المبلغ كافيا لتغطية تكاليف السنة الأولى من برنامج بقيمة 134 مليون دولار يستمر 3 سنوات، ويهدف إلى نزع أسلحة المقاتلين السابقين في أفغانستان وإعادة تأهيلهم للعيش في مجتمع مدني. وصرح الرئيس الأفغاني حامد كرزاي للصحفيين بأن هذه الأموال ستساعد أفغانستان على الوقوف على قدميها فيما يتعلق بالإيرادات والأمن. وكان بنك التنمية الآسيوي أعلن اليوم في مانيلا بأنه سيمنح أفغانستان قرضا مقداره 200 مليون دولار خلال العام الجاري كجزء من مجموعة قروض ومنح تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. سعت الفلبين اليوم إلى تبديد مخاوف المسلمين إزاء الانتشار الوشيك لقوات عسكرية أمريكية في جنوب البلاد، وذلك إثر ورود تقارير بأن هذه القوات ستشترك في عمليات قتالية. وزير الدفاع الفلبيني أنجيلو ريس أعاد في لقاءات أجراها مع مسؤولين محليين بجزيرة جولو الجنوبية أعاد التأكيد بأن الجنود الأمريكيين سيقومون فقط بمساعدة وتدريب القوات المحلية. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العالمية، طاب مساءكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أورقا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيداتي وسادتي، نسلط في ملف اليوم الضوء على عدد من آخر المستجدات السياسية ذات الصلة بالشأن العراقي، وفي هذا الإطار نركز على المحاور التالية. الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه يشرعون في حملة دبلوماسية مكثفة لإقناع المجتمع الدولي بضرورة إصدار قرار ثان عن مجلس الأمن في خصوص الأزمة العراقية. وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية عدد من الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن للتداول في شأن العراق، ورئيس لجنة المفتشين يوجه رسالة إلى بغداد يطالبها فيها بتدمير صواريخ الصمود 2 في موعد أقصاه الأول من الشهر المقبل. الولايات المتحدة تواصل استعداداتها الحربية وتؤكد أن قواتها أصبحت جاهزة لشن الحرب ضد العراق إذا ما طلب الرئيس الأمريكي ذلك، هذا فيما توافق أنقرة على نشر قوات أمريكية في أراضيها. إلى ذلك يتضمن الملف تقارير وفانا بها مراسلنا في اسطنبول والكويت. بدأ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وكبار مساعديه حملة مكثفة لإقناع المجتمع الدولي بضرورة تبني قرار جديد في مجلس الأمن يفوض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق في حال عدم تعاونه الكامل مع الأمم المتحدة. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن الرئيس بوش أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وفي الإطار ذاته نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر في تصريحات أدلى بها في ولاية تكساس أن الرئيس الأمريكي ونائبه ديك تشيني ومستشارته للأمن القومي غوندوليزا رايز ومسؤولين آخرين سيتصلون في غضون الأيام القليلة المقبلة بقادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن عبر الهاتف أو عبر وسائل أخرى. يشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان على صوغ مشروع قرار ثان حول الأزمة العراقية، ويرجح أن تطلب من مجلس الأمن التصويت على المشروع. فليشر أضاف في تصريحاته أن بوش أجرى اتصالا هاتفيا أمس الجمعة مع أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، مؤكدا أن بوش جدد لأنان دعمه لمجلس الأمن، وشدد على أهمية استمرار الإدارة الأمريكية في العمل مع المنظمة الدولية في خصوص الوضع العراقي. من جهة ثانية، يستقبل الرئيس الأمريكي اليوم في مزرعته بولاية تكساس رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا أزنار للبحث معه في الأزمة العراقية. يشار إلى أن إسبانيا تعرف بمواقفها المؤيدة للطروحات الأمريكية الخاصة بحل الأزمة العراقية. إلى ذلك، من المتوقع أن يلتقي بوش الثلاثاء المقبل رئيس الوزراء البلغاري سيمون ساكسا كوبورغ. وكان الرئيس الأمريكي أكد في اجتماع حاشد في ولاية جورجيا أن عراقا حرا بعد زوال النظام الحالي سيتحول إلى عنصر استقرار في المنطقة.
Instead of threatening his neighbors and harboring terrorists, Iraq can be an example of progress and prosperity.
يمكن لعراق حر أن يصبح مصدرا للأمل لكل الشرق الأوسط، وبدل أن يشكل العراق مصدرا لتهديد الدول المجاورة وتوفير الملاذ للإرهابيين، يمكن له أن يتحول إلى نموذج للتطور والازدهار في منطقة هي في أمس الحاجة إلى التطور والازدهار.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أكد أمس أن الولايات المتحدة عازمة على ضم عناصر من جماعة المعارضة العراقية إلى الحكومة المدنية التي تتم إقامتها بعد الحرب ضد العراق. باول أكد أن الإدارة الأمريكية ستعمل حينما تسنح الفرصة على نقل السلطات الرسمية من أيدي العسكريين إلى حكومة مدنية تضم معارضين في الخارج وآخرين من داخل العراق ممن يشعرون بالمسؤولية تجاه بلدهم كما هي حال معارضي الخارج. وزير الخارجية الأمريكي يواصل حملته على صعيد الأزمة العراقية. في هذا المنحى ذكرت وكالة رويترز أن باول أجرى مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية 4 من الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بلغاريا ومكسيكو وتشيلي واليونان، في الوقت الذي بدأ فيه جولة في جنوب شرق آسيا. باول أفاد بأنه أبلغ الوزراء 4 عزم الإدارة الأمريكية على صياغة قرار جديد في مجلس الأمن ستطرح مسودته مطلع الأسبوع المقبل، مرجحا أن يشدد المشروع بلغة واضحة وصريحة على أن العراق ارتكب خرقا ماديا للقرار 1441، ما يسمح باللجوء إلى الوسائل الأخرى لحل الأزمة العراقية. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن الوزير الأمريكي سيزور موسكو الأسبوع المقبل لإقناع المسؤولين الروس بوجهة نظر واشنطن في خصوص القرار الجديد. إلى ذلك، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن أماسيا بارام الخبير السياسي الإسرائيلي ترجيحه أن يقدم الرئيس العراقي صدام حسين على تنازلات كبيرة في حال صدور قرار دولي جديد. وكالة رويترز عادت وركزت على اللقاء بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسباني في تكساس، ونقلت عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية أنه يتوقع أن تتركز المحادثات على مسودة القرار الجديد ولهجته. من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن واشنطن تسعى إلى تنظيم لقاء بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول العراق. فرانس بريس قالت إن باول الذي توقف في قاعدة ماندوروف في ألاسكا قبل توجهه إلى طوكيو لم يعطي توضيحات حول مكان وزمان اللقاء أو المشاركين فيه. في محور آخر، ردت بغداد بشكل غير مباشر على طلب من رئيس المفتشين هانز بليكس يدعو العراق فيه إلى تدمير صواريخ الصمود 2. وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي الذي يحضر اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في العاصمة الماليزية أن التعاون قائم بشكل كامل بين المفتشين والحكومة العراقية، وأن جميع المشكلات يمكن حلها بين الطرفين من دون الحاجة إلى ممارسة الضغوط الخارجية على الطرفين، على حد تعبير الوزير العراقي. يشار إلى أن رئيس لجنة المفتشين سلم أمس السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري رسالة حول صواريخ الصمود 2. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم بليكس أوين بوكانان أن الرسالة تتعلق بتدمير تلك الصواريخ، موضحا أن بليكس وجه نسخة أخرى من الرسالة إلى مجلس الأمن. إلى ذلك، تتضمن الرسالة رأي خبراء الأمم المتحدة الذين درسوا مكونات الصاروخ وأكدوا لاحقا أن مداه يتجاوز ب33 كيلومترا المدى الذي تسمح به الأمم المتحدة للعراق، وهو 150 كيلومترا. يذكر أن بليكس لم يوضح في رسالته كيفية أو طريقة تدمير صواريخ الصمود 2، لكنه أكد أنه يريد معرفة مصير هذه الصواريخ في موعد أقصاه الأول من آذار المقبل. وكالة رويترز لفتت إلى أن العراق إذا لم يدمر صواريخ الصمود 2 فإن الأرجح أن تلجأ الولايات المتحدة وبريطانيا إلى استخدام هذا الموضوع ذريعة لإقناع المجتمع الدولي بخرق بغداد لقرارات الأمم المتحدة. في محور آخر، أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الولايات المتحدة أصبحت جاهزة من ناحية الحشد العسكري لشن الحرب ضد العراق في حال أصدر الرئيس بوش أمرا بذلك. هذا في حين نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن عديد القوات الأمريكية في الخليج وصل إلى 210,000 رجل، بينهم 98,000 في الكويت. من جهة أخرى، نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى خبراء عسكريين أمريكيين أن الحرب المحتملة ضد صدام حسين ستكلف الولايات المتحدة نحو $40 مليار، بل وأكثر إذا ما استمرت الحرب لفترة طويلة. هذا إضافة إلى تكاليف أخرى لإعادة بناء العراق تتجاوز $100 مليار. وفي خصوص سيناريوهات الحرب، رجح الخبير العسكري الأمريكي المختص بالحروب البرية فيليب ميتشل أن تسيطر قوات التحالف الغربي في بدء الحرب على مدينة البصرة وحقول النفط في شمال العراق لتضع العراقيين أمام الأمر الواقع.
Air assaults and amphibious assaults in the south to take Basra and air assaults followed by mechanized.
ستكون هناك هجمات جوية وبرمائية في الجنوب بهدف السيطرة على البصرة، وهجمات جوية أخرى مع تقدم للقوات المدرعة في الشمال للسيطرة على حقول النفط. القوات الأمريكية ستحاول على الأرجح تفادي دخول بغداد مكتفية بمحاصرتها، والقول للعراقيين ها نحن موجودون هنا فماذا أنتم فاعلون.
على صعيد ذي صلة، توصلت أنقرة إلى اتفاق واسع النطاق مع الولايات المتحدة في خصوص السماح لقواتها بالانتشار داخل الأراضي التركية. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن وزير الخارجية التركية شاريا كيش أن التفاصيل الصغيرة التي لم يتم الاتفاق حولها قابلة للحل. مراسلنا في اسطنبول جان لطفي تابع هذا المحور ووافانا بالرسالة الصوتية التالية.
دخلت تركيا في حرب عصار سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتخاذ قرار بشأن السماح لقوات أمريكية بالانتشار في أراضيها تمهيدا للهجوم المحتمل على العراق. فقد اجتمع السفير الامريكي في انقرة روبرت بيرسون في ساعة متأخرة من مساء يوم امس مستشار وزارة الخارجية التركي أوغور زيال ووزير الخارجية التركي يشار ياقش، وقال فيسن عقب لقائه بالمسؤولين الأتراك إلى أنه على ثقة بأن أمريكا وتركيا ستتوصل في نهاية الأسبوع إلى حل وسط بشأن المطالب الأمريكية المتعلقة بفتح جبهة شمالية من تركيا، مشيرا إلى أنه تلقى إشارات إيجابية حول إمكانية موافقة تركيا في نهاية الأسبوع على المطالب الأمريكية. من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية بأن المسؤولين الأمريكيين والأتراك يواصلون مباحثاتهم حول التوصل إلى حل وسط بشأن اجتماع البرلمان التركي للمصادقة على صالح قرار يقضي بتمركز ونشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية. وأوضح المصدر بأن السفير الأمريكي روبرت بيرسو ومستشار الخارجية الأمريكي ماريسيا لينو سيجتمعان اليوم بمستشار الخارجية ومساعده دينيس بولك باشي لحل أبرز نقاط الخلاف المتعلقة بين الطرفين. وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي يشار ياقش بأن تركيا سوف ترد في نهاية الأسبوع على المطالب الأمريكية المتعلقة بفتح جبهة شمالية من تركيا، مؤكدا على أن البرلمان التركي سيجتمع يوم الثلاثاء لمناقشة التصويت على فتح قواعد عسكرية لقوات أمريكية يوم الثلاثاء كما سبق أن أعلنت. وأشار ياقش إلى أن القوات التركية لن تدخل إلى مدينة كركوك والموصل في حالة اندلاع حرب في المنطقة على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال يجب أن يرد بسرعة لأن هناك خطة لا تشمل جبهة شمالية، لأن الأمريكيين ربما يكونون يقتربون من النقطة التي يتعين عليهم عندها اتخاذ قرار هناك، لأنهم يشعرون بأن الوقت قصير، ولذلك إن مشروع البرلمان سيعرض على البرلمان خلال الأيام القادمة. وعلى صعيد آخر، يواصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتألف من السناتور جو هيلسي وجون وارنر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وفريق مرافق لهما زيارة رسمية لأنقرة. والتقى الوفد بزعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء التركي عبد الله جول ووزير الخارجية التركي ورئيس البرلمان التركي. وعقد السناتور الأمريكي جون وارنر مؤتمرا صحفيا للصحفيين عقب لقائه بالمسؤولين الأتراك، قال فيه إن هدف الولايات المتحدة بشأن العراق هو نزع الأسلحة وإزالة برامج العراق لتصنيع أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية ووسائل إطلاق هذه الأسلحة. شدد جون على أنه طلب من المسؤولين الأتراك أن تقرر تركيا بسرعة الرد على المطالب الأمريكية المتعلقة بفتح جبهة شمالية من تركيا، وأنه في حالة عدم رد المسؤولين الأتراك على المطالب الأمريكية خلال اليومين القادمين فأن أمريكا ستباشر بتنفيذ الخطة رقم 2 والتي تتضمن إرسال سفن الأمريكية المنتظرة قبالة السواحل التركية عبر قناة السويس إلى القواعد الأمريكية في الخليج العربي. ولكن جون أكد أنه في حالة موافقة الأتراك على حصول تصويت في البرلمان التركي والذي هو مخول وحده البت في مسألة استقبال قوات أجنبية في تركيا فأن بلاده لن تقوم بتنفيذ الخطة ثانية. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، يوصل الجنرال جونز القائد الأمريكي الأعلى في حلف شمال الأطلسي وقائد القوات الأمريكية في أوروبا سلسلة مباحثاته ومشاوراته مع المسؤولين الأتراك في سبيل بحث التحضيرات الفعلية للهجوم الأمريكي المحتمل على العراق ودراسة أوجه التعاون العسكري المشترك بين الطرفين. ونقلت وكالة الأناضول عن المسؤول الأمريكي الرفيع المستوى إنهم يجرون مع المسؤولين الأتراك حاليا تقييما شاملا للمسائل ذات الصلة بإمدادات الطاقة واحتياطي النفط لكافة الاحتمالات خلال عملية عسكرية ضد العراق. جانب في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
في موضوع آخر، رأت وكالة فرانس بريس أن الدول عدم الانحياز اصطدمت اليوم السبت بصعوبات حول تبني موقف مشترك في شأن العراق، مضيفة أن وزراء خارجية الدول الأعضاء أحالوا القضية العراقية إلى القمة التي سيعقدها زعماء دول عدم الانحياز يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. لكن الوكالة لفتت في تقرير آخر إلى أن الاجتماع توصل بعد مساومات إلى مسودة معدلة حول العراق تقل حدة عن المسودة الأولى التي قدمتها دول عربية. ثم أضافت الوكالة إن دولا مثل سنغافورة رفضت الموافقة على النص الأول للبيان الذي تضمن انتقادات كبيرة للولايات المتحدة. هذا في حين لفتت فرانس بريس إلى أن بغداد أخفقت في إقناع الدول المشاركة بتوجيه نداء إلى الجامعة العربية تحض فيه الدول العربية على رفض تقديم الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي. لكن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديفي عبر عن اقتناعه بأن دول عدم الانحياز ستؤكد في نهاية المطاف رفضها لمخططات الحرب الأمريكية. نائب رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي الذي افتتح الاجتماع وجه انتقادات إلى سياسة واشنطن، لكن وكالة الصحافة الألمانية أشارت إلى أن إيران وسنغافورة وتشيلي لم توافق على مسودة البيان الختامي، حيث أشار وزراء خارجية كل من الدول الثلاث إلى ضرورة التشاور مع حكوماتهم قبل الإعلان عن أي موقف. وكالة فرانس بريس نسبت إلى نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أن العراق على استعداد للحوار مع الإدارة الأمريكية في حال تخلي الأمريكيين عن استعداداتهم الحربية ضد العراق. من جهة ثانية أعلن رمضان أنه سيرأس وفد بلاده إلى قمة دول عدم الانحياز التي ستنعقد الأسبوع المقبل في كوالالمبور، مؤكدا أن بغداد تفضل الحوار والعلاقات الطبيعية مع كل دول العالم ما عدا إسرائيل، مشددا في الوقت نفسه على أن مثل هذا الحوار مع واشنطن يجب أن يقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي قضايا عراقية عربية أخرى أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أن بلاده ستؤيد الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق إذا جاءت في إطار الأمم المتحدة. مراسلنا في الكويت في التقرير التالي الذي يتحدث فيه إلى محلل سياسي كويتي.
رغم انحصار عاصفة التوتر التي طرأت على العلاقات الكويتية اللبنانية في أعقاب البيان الأزمة، إلا أن بوصلة النقد الكويتية قد انتقلت يوم أمس من اتجاه شرح التحفظ من الناحية الإجرائية إلى الدفاع عن وجهة النظر في شان النقطة الأكثر حساسية في ذلك البيان، أي تلك المتعلقة بتسهيلات للقوات الأجنبية في إطار الحرب المتوقعة على العراق. فقد أشهد وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ محمد الصباح لدى مغادرته الكويت متوجها إلى كوالالمبور للمشاركة في الاجتماع التحضيري لقمة دول عدم الانحياز، أشهد في شرح أبعاد وجود القوات الأجنبية على أرض الكويت، فضلا عن تشديده مجددا على ضرورة أن يتعاون العراق بشكل كامل كمخرج من الأزمة. فقد أكد الوزير الكويتي على أن عدم تطبيق العراق للقرارات الدولية بكامل بنودها يجعل من استخدام القوة ضده أمرا مشروعا. وعند سؤاله عن التناقض بين استقبال الكويت حشدا من القوات العسكرية فيما تعلن أنها ضد التدخل العسكري في العراق، قال الوزير الكويتي: من قال أن الكويت ضد أي تدخل عسكري في العراق؟ نحن جزء من المجتمع الدولي وعلى العراق تنفيذ جميع القرارات إذا أراد تفادي الضربة. عن هذه التصريحات وهذا الموقف الكويتي يقول نائب تحرير صحيفة الطليعة الكويتية الأستاذ سعود العنزي:
أنا تعودت على أن يعني أخذ تصريحات الأخوة الدبلوماسيين سواء بحدودها أو أبعد من حدودها بقليل، يعني الدبلوماسيين دائما حذرين ويستخدمون كلمات يعني تتيح لهم قول الأشياء بحذر وبدقة، ولكن دعني أقول لكم ولمستمعي رأيكم الموقرة يعني رأيي الشخصي حول ما يجري الآن وما يمكن أن يحدث. أولا لا يمكن أن يرى الإنسان حشود عسكرية وصلت حسب ما يعلن رسميا الآن إلى 100,000 جندي أمريكي في الكويت، وربما لا نعلم حتى عدد الجنود البريطانيين. الموافقة التركية يبدو أنها على الأبواب، الأردن يقدم مساعدة وإن لم يعلن عنها، مصر بالتأكيد يعني فيها قوات ومناورات سنوية أمريكية منذ عقود من الزمان. أنا لا أظن أن هذه القوات المتواجدة أتت للنزهة أو لكي يتعرفوا على البر الكويتي ولا هذه القوات موجودة وبهدف محدد، سواء تم تنفيذ هذا الهدف عن طريق غطاء بالشرعية الدولية أو بنصف شرعية، سمها ما شئت يا سيدي. ولكن دعني أيضا أن أقول شيء آخر، أن هنالك ثلاثة أطراف هي الأطراف المعنية حقيقة بوجود هذا النظام في العراق. الشعب العراقي أولا، ثم بعد ذلك إيران، وأنا أقولها بالترتيب التاريخي فقط ها، ثم بعد الأخوة الإيرانيين الكويتيين. هذه الأطراف الثلاثة هي التي ذاقت مرارة وجود هذا النظام، ولكن أكثر المتضررين هو الأخوة، هم الأخوة العراقيين. فهناك ما لا يقل عن 4 ملايين مشرد، بعضهم لم يعد إلى وطنه ولم يرى بيته ولم يرى أي جزء من هذا العراق الحبيب عليه لمدة 30 عام، وغير الملايين اللي تجاوزوا 20 موجودين الآن تحت حكم هذا الجلاد. هؤلاء هم الذين لهم الحق، ثم يعني نأتي بعدهم نحن وأخواننا الإيرانيين، لنا جميعا الحق في أن نقول آن الأوان لأن ينتهي هذا الكابوس الذي استمر 30 عاما وأكثر، وآن الأوان لكي يتنفس الناس.
وكان الشيخ محمد قد أوضح أن القوات الأجنبية موجودة في الكويت، أولا للدفاع عن الكويت، وثانيا لفرض تطبيق العراق قرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 1441. لافتا إلى أن قواتا من 12 دولة موجودة في الكويت، نصفها قوات عربية، وتابع إن الدول الخليجية بوجود أبنائها ضمن القوات في الكويت، وهذا الموقف الخليجي الداعم للكويت رسالة واضحة للعالم أن لا نيات عدوانية على العراق، بل جدية لفرض احترام العراق للقرارات الدولية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في السياق نفسه، اعتبر السفير السعودي لدى الولايات المتحدة أن العرب سيرتكبون خطأ فادحا واستراتيجيا إذا ما أيدوا موقف باريس وبرلين من الأزمة العراقية في حال اندلعت الحرب الأمريكية ضد بغداد. مراسلنا في الكويت سعد المحمد يعود لتغطية هذا المحور عبر تقرير يتحدث فيه إلى محلل سياسي سعودي.
قال سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز أن العرب سيرتكبون خطأ فادحا إذا ما قرروا دعم الموقف الألماني الفرنسي تجاه العراق، مؤكدا في الوقت نفسه بأن الحرب قادمة، ولا بد وعلى حد قول الأمير بندر من دور عربي في العراق ما بعد الحرب. وكشفت صحيفة الواشنطن بوست أن السفير السعودي لدى واشنطن أعلن في حوار غير رسمي في القاهرة مؤخرا أن دعم العرب للموقف الفرنسي والألماني ومعارضتهم للحرب ستفقدهم دورهم فيما يتعلق بعراق ما بعد صدام حسين. وبتقاطع هذا الموقف السعودي مع جهود السعودية الدبلوماسية والتي ما زالت تبذلها الحكومة السعودية من أجل تفادي توجيه ضربة عسكرية للعراق، لعل آخرها الزيارة التي يقوم بها الوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل لباريس، والذي كان قد سلم رسالة من العاهل السعودي للرئيس حسني مبارك تتعلق بالأزمة العراقية. لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع، معي على الطرف الآخر مستشار تحرير صحيفة عكاظ السعودية والمحلل السياسي المعروف الدكتور وحيد حمزة هاشم. دكتور وحيد، كيف ترى تصريحات الأمير بندر بن سلطان في ظل هذه المرحلة والتي تقوم فيها المملكة بحملة دبلوماسية لمحاولة الخروج بالأزمة العراقية من نفق الخيار العسكري؟
طبعا تصريحات سمو الأمير بندر بن سلطان لصحيفة الواشنطن بوست في اعتقادي بأنها من التصريحات التي حتى الآن لم يثبت تماما إلى أي مدى مصداقية الصحيفة في نقل التصريح ووضعه في موضعه الطبيعي. كما هو معروف أن الواشنطن بوست والنيويورك تايمز والواشنطن تايمز واللوس أنجلوس تايمز في الأشهر الماضية شنت حملات صحفية عالمية عنيفة على المملكة عامة وعلى سمو الأمير بندر بن سلطان خاصة، خصوصا فيما يتعلق بمختلف التصريحات والنشاطات التي كانت لها دور كبير بشكل أو بآخر في هذه الحملة الإعلامية الصاخبة. سمو الأمير بندر بن سلطان لا يمكن أن يخرج عن مسار السياسة الخارجية السعودية، سواء كانت في شكل تصريحات سمو الأمير سعود الفيصل التي تتمخض وتنطلق من السياسة الخارجية السعودية الثابتة تجاه الشعوب العربية والدول العربية وتجاه المقررات العربية أيضا، وكما هو معروف بأن المملكة العربية السعودية واضح وثابت فيما يتعلق بالقضية العراقية، ومعارضة المملكة الشديدة لأي عمل عسكري من شأنه أن يهدد أمن واستقرار الشعب العراقي وبالتالي أمن واستقرار شعوب المنطقة برمتها. ناهيك إن لم يكن دعك عن أن ما يحدث في معظم صحف الإعلام الغربي من زوابع ومن حملات تهدف بشكل أو بآخر إلى زعزعة المصداقية السياسية في السياسة الخارجية السعودية بشيء شكل من الأشكال، وفي اعتقادي بأن هذا أمر لا يمكن أن ننظر إليه في خارج إطار أو منظومة الأهداف والمصالح الغربية التي تحاول أو تسعى جاهدة لأن تفرضها على المنطقة، سواء بفعل التأويل أو التلفيق أو بسبب أو آخر، مما يعني أن هذه التصريحات في اعتقادي لابد وأن نبحث في جوهرها بأن نتأكد من أن سمو الأمير بندر بن سلطان بالفعل أشار إلى هذا التعليق. لا زالت إلى الآن الأمور غير واضحة، وفي اعتقادي بأن الأمير بندر بن سلطان لن يخرج كما سبق ونشرت عن مسار ومنظومة السياسة الخارجية السعودية التي عرف عنها ثباتها ومصداقيتها في التعامل مع الدول وخصوصا الدول العربية الشقيقة.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
في محور عربي عراقي آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الصناعات النفطية أن بغداد متورطة في تهريب النفط عبر الأردن، وأشارت الوكالة في هذا الخصوص إلى اسم إحدى الشركات الأردنية المتورطة في هذه التجارة غير المشروعة. وفي سياق آخر، أكد مستشار الرئيس المصري أسامة الباز أن القمة العربية المقبلة ستدعو العراق إلى التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مؤكدا أن الزعماء العرب سيتبنون في قمتهم المرتقبة موقفا موحدا إزاء الأزمة العراقية. أخيرا، وفي موضوع أوروبي عراقي، نصحت الحكومة الإيرلندية رعاياها المقيمين في العراق بمغادرته على الفور بسبب مخاطر اندلاع حرب ووقوع أعمال إرهابية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
مستمعين الكرام، ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية كولين باول حول شكل الحكومة في العراق ما بعد صدام، وتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ومطالبة هانز بليكس العراق بتدمير صواريخ الصمود. كما ركزت صحف اليوم على موعد اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة حول نشر القوات الأمريكية في تركيا واستعداد بغداد للحوار مع الولايات المتحدة.
أكد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في حديث لصحيفة الحياة اتفاق الجميع على ضرورة العمل على حل سلمي في العراق، معتبرا أن التوصل إلى هذا الحل يتطلب أمورا ثلاثة: أن يكون التحرك في مجلس الأمن، وأن يستمر المفتشون في عملهم وتكون لديهم المهلة اللازمة للعمل. أما الأمر الثالث والأهم فهو موقف العراق الذي وافق على القرار 1441 بحسب قول الصحيفة.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ لعبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط عن منح الرئيس العراقي حق اللجوء مقابل إنهاء المواجهة وتجنيب الشعب العراقي الحرب والدمار، مؤكدا أن المسألة ليست سهلة بمعزل عن صعوبة إقناع الرئيس صدام نفسه بالقبول بها. وينقل الراشد رأي مسؤول عربي لم يكشف عن هويته أن الخيارات محدودة وصعبة للغاية وخطرة أيضا، وأن الدولة الوحيدة التي قدمت عرضا حقيقيا حتى اليوم هي بيلاروس. وينقل الراشد عن المسؤول العربي أن الأمريكيين سيلاحقونه قانونيا لسنين مقبلة، لذا فإن منح اللجوء سيضع المضيف في مواجهة مستقبلية مع خصوم صدام وهم كثروا.
وكتب أحمد الربعي في الشرق الأوسط عن المعارضة العراقية والمصداقية ملاحظا أن جميع أطراف الأزمة العراقية يتحركون باستثناء المعارضة العراقية في الخارج التي يبدو أنها منشغلة ببعضها البعض وبصراعاتها العدمية وخلافاتها التي لا تنتهي. وتساءل الربعي عن أسباب عدم سماع صوت المعارضة العراقية في الخارج، مضيفا أن مصداقيتها بدأت تتآكل وأن الناس لا تحتمل مزيدا من التشرذم والخلافات، وأن صوت المعارضة يجب أن يرتفع في هذا الظرف الدقيق والحساس.
وقال كريم بقردوني في الشرق الأوسط إن موقف الفاتيكان ومسيحي الشرق ينطلق من أن الحملة الأمريكية على العراق تناقض وتقوض كل ما سعى إلى تحقيقه البابا الحالي خلال زياراته لكل من لبنان ومصر والأردن وفلسطين وسوريا، ودعوته المسيحيين إلى نبذ الانغلاق والتفاعل مع محيطهم العربي والإسلامي، وأن الفاتيكان والمسيحيين يحمون العراق الآن والمستقبل العربي غدا بحسب تعبيره.
ورأى خالد أحمد الطراح في الشرق الأوسط أن النظام العراقي هو الذي ألحق شرخا بالصف العربي وبالمفاهيم والقيم، وهو الذي وضع نفسه اليوم في هذا الوضع وأمام هذه المواجهة، وعليه أن يدرك أن الخروج من هذا الوضع يجب أن يكون على حسابه وليس على حساب الدول والمصالح الأخرى أو على مستقبل الشعب العراقي بحسب قوله.
ووصف صعد بن طفل العجمي في الشرق الأوسط ما جرى في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأسبوع الماضي بأنه انعكاس لحالة التمزق العربي من جهة وترجمة لتضليل الشعوب العربية من جهة أخرى بحسب تعبيره.
وقال جهاد الخازم في عموده اليومي في صحيفة الحياة إنه يؤيد رحيل صدام حسين ويرى أن نظامه يستحق السقوط، لكنه يعترض على السياسة الأمريكية إزاء العراق وفلسطين وكل العرب بحسب تعبيره.
وحذر إسماعيل الشيخلي في صحيفة الحياة من مخاطر الحرب الأهلية المقبلة في العراق، داعيا إلى تفعيل الخطاب الوطني العراقي الموحد العاقل الصابر المتسامح والعلمي، لأنه الطريق الصحيح للخروج من الأزمة بحسب ظنه.
ورأى وضح شرارة في صحيفة الحياة أن زعم ساسة العراق بأن الحرب عليهم هي حرب على الأمة العربية يأتي كمحاولة للتستر على السياسات الداخلية للنظام العراقي والتي لا تقوم على أساس سليم.
وشدد حامد لحمود في صحيفة الحياة على أن الاستراتيجية الأمريكية والبريطانية نحو العراق لم تتغير، وأن تصميمهما على إزاحة النظام القائم حاليا لم تتزحزح بسبب مداولات مجلس الأمن أو التظاهرات.
وكتب جاسم مراد في صحيفة الزمان عن الاختناقات التي ألحقت أكبر الأذى بالعراق، ملاحظا أن التصفيات التي طالت المواطنين أفرغت هيكلية الدولة من قوة الشعب بحسب زعمه.
وقال عبد الباري عطوان في صحيفة القدس العربي إن تركيا ستدخل تاريخ العلوم السياسية بوصفها مارست أشرس أنواع الابتزاز للحصول على أعلى سعر ممكن مقابل الموافقة على انتشار القوات الأمريكية، مطالبا العرب بتعلم الدرس ومؤكدا أنها لن تتعلم الدرس.
وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول محرر الشؤون العربية في صحيفة الدستور إن المبادرة الفرنسية تعني بالضبط تحقيق نتائج أي حرب مقصودة على العراق، بل وأكثر من ذلك، فإنها تنزع سيادة الدولة في العراق وتسلمها سلما إلى قوات عسكرية تابعة للأمم المتحدة. وبمعنى آخر، فإن التطبيق النظري وبصرف النظر عن إمكانية تحقق المبادرة يعني تحقيق نتائج الحرب بلا كلفة مالية أو عسكرية، بل وأكثر من هذا، فإنه يتم بشرعية الأمم المتحدة كممثلة للنظام العالمي الذي ما يزال قائما. وفي العرب اليوم يقول جابر التل إنه لا يعتقد أن بعد ألمانيا وفرنسا عن أمريكا سيطول، فأسباب العودة كثيرة والطرق إلى الأحضان الأمريكية واسعة، ولن تعدم أي من الدولتين إيجاد الأعذار لتلك العودة، ولذلك فإن على بني يعرب ومنهم العراقيون أن لا يأملوا خيرا منهما، لأنهم سبق وأن تفاءلوا بحزب العدالة والتنمية التركي وتوقعوا منه الكثير، ولكن يبدو أنهم تناسوا أن المسألة بالنسبة للأتراك هي مسألة دولارات لا أكثر ولا أقل، وقد يحدث نفس الشيء مع ألمانيا وفرنسا. ويقول محمد العمائرة في الرأي أن الاهتمام بالوضع العراقي قد يكون مسوغا لو أن العرب الرسميين معنيون فعلا بما يدور هناك أو بما يمكن أن يحدث خارج إطار اللياقات الدبلوماسية التي يتعاملون بها مع الأزمة، والتردد الواضح عن مواجهة أمريكا بالحقائق الواضحة على الأرض، أو اتخاذ موقف حاسم إلى جانب العراق الشعب والأرض والوطن الواحد، وليس بالضرورة التضامن مع النظام الحاكم في بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت وافانا علي الرماحي بما جاء في الصحافة اللبنانية.
في صحيفة النهار يكتب سميح صعب قائلا: لم يتمكن العرب من عقد قمة طارئة للبحث في ذيول الحرب المقبلة، بينما عقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة طارئة لتوحيد موقفهم حيال حدث بحجم تغيير النظام بالقوة في العراق وما يمكن أن تجره هذه الحرب من مآسٍ إنسانية. ولا شك في أن أوروبا لا سيما الشطر القديم منها أكثر وعيا لما ينتظر الغرب أكثر من العرب أنفسهم، حيث التشتت هو سيد الموقف، وفيما بعضهم يفضل أن لا يتورط في مواقف قد يحاسب عليها بعد انتهاء الحرب، فإن البعض الآخر يفضل الانتظار والتزام الحياد حتى يحفظ ماء الوجه. مجلة الأسبوع العربي كتبت تقول أن مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي الذي يتزعمه مسعود البرزاني كشفت عن وجود اتصالات قام بها الأكراد مع الإدارة الأمريكية خلال الشهر الماضي، على خلفية قلق لدى أكراد العراق من دور مستقبلي لتركيا ووجود عسكري لها في مناطقهم، كما عبر الأكراد عن رفضهم الشديد لاجتياز القوات التركية الحدود مع القوات الأمريكية خوفا من بقائها في كردستان، وعكسوا مخاوفهم من مطامع تركيا في مدينتي الموصل وكركوك النفطيتين، ومن خطة تركية لدخول كردستان من البوابة الخلفية كما تقول الوطن العربي. علي رماحي، بيروت.
ومن القاهرة رصد أحمد رجب الآراء الواردة في الصحافة المصرية.
كتب إبراهيم سعد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المصرية في عددها الصادر اليوم، كتب يقول: لقد اجتمع وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الهزلي الأخير على حد تعبيره، وبدلا من أن يرتقوا إلى مستوى الخطورة الحقيقية التي تهدد الشعب العراقي بحثا عن حل سلمي يقنع الولايات المتحدة بالتراجع عن حلها العسكري، فوجئنا بالسادة الوزراء يتباحثون ويتناقشون في كيفية إقناع أمريكا بسرعة شن حربها المدمرة ضد العراق من خلال بيانهم الختامي الذي تضمن العديد من الفرمانات الحاسمة، مثل يؤكد وزراء خارجية الدول العربية أن أي عدوان على أي بلد عربي هو عدوان على الأمة كلها. ومعنى هذا كما يقول إبراهيم سعد أنه في حالة قيام تحالف دولي بشن الحرب ضد العراق يجب على كل الدول العربية أن تبادر بإعلان الحرب ضد أمريكا والعديد من دول العالم الأخرى المتحالفة معها. وأضاف يقول الأكثر مدعاة للأسف والسخف أن السادة وزراء الخارجية استخدموا بدعة ليست من حقهم وصلاحيات تفوق صلاحيتهم، فقد تصور بعضهم أنهم انتقلوا من قائمة أصحاب المعالي الوزراء إلى قائمة أصحاب السعادة والفخامة الرؤساء والملوك والأمراء والشيوخ، وإلا كيف سمحوا لأنفسهم أن يصدروا بيانا في أعقاب انتهاء جلستهم العاصفة يعددون فيه قراراتهم الثورية وأوامرهم العنترية وتحدياتهم لتلك الدولة أو هذه، كما يقول إبراهيم سعد الذي اختتم بالقول لا أتصور أن دولة عربية مثل سوريا ومصر ولبنان وليبيا واليمن تغامر ببلدها وشعبها وتعلن الحرب العسكرية المكشوفة ضد أمريكا وباقي الدول المتحالفة معها، وأعلم علم اليقين أن العرب غير قادرين وغير طواقين إلى شن الحرب ضد أقوى دول العالم من أجل سواد عيون الأخ الكبير صدام حسين على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود مستمعينا الكرام إلى مقالة الرأي، حيث أشار صحيفة الشرق الأوسط في افتتاحيتها إلى أنه ليس في الأفق ما يشير إلى استعداد واشنطن لتغيير تكتيكها العسكري وصرف النظر عن الحرب بسبب الشروط التركية وبعد كل هذه الاستعدادات لها.
وعرض الصحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها للأوضاع التي رافقت التحضير لعقد القمة العربية، مؤكدة أنها أصبحت قمة التأبين لا قمة الإنقاذ، لكونها ستعقد بعد فوات الأوان بحسب قولها.
ورأت صحيفة الشرق القطرية في افتتاحيتها أن الحرب باتت حتمية بشهادة الأمم المتحدة في إشارة إلى سحب نصف موظفيها من العراق. وعبرت الصحيفة عن خشيتها أن تكرس القمة العربية المقبلة ما خرج به وزراء الخارجية من اتفاق على عدم الاتفاق بحسب تعبيرها.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
يقول صلاح السائر في الأنباء الكويتية: كانت بغداد ولا تزال قلب العروبة السياسية، لذلك يعتبر النظام السياسي العراقي في العراق الوتد الذي يشد حبال أنظمة سياسية عربية أخرى، وربما يؤدي اقتلاع الوتد العراقي إلى سقوط المنظومة السياسية العربية التي تمثلها الجامعة العربية، بعد أن تصبح بغداد قلب الفيدرالية السياسية بين العرب والأكراد والأشوريين والتركمان، وبالتالي تسقط عنها صفة العروبة السياسية. ويخلص الكاتب إلى القول: التغيير في العراق قادم لا محالة، وقد ينتهي تغيير المنظومة السياسية العربية برمتها. ويقول علي الغامدي في الندوة السعودية: إن اتخاذ آليات عربية لمرحلة ما بعد صدام أصبحت الآن أكثر جدوى وفاعلية من محاولة منع الحرب، فلا العرب ولا الدول الأخرى قادرة على منع الولايات المتحدة وبريطانيا من شن هذه الحرب، فالتعامل مع الحقيقة أبلغ من التعامل مع الأحلام. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
بهذا أعزائنا نصل إلى ختام الجولة في صحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.